أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكر أقسام الكام حيث قسمه إلى قسمين، متصل ومنفصل، المتصل إلى جسم تعليمي وسطح وخط، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في بيان ماهية هذه الأنواع، أراد أن يبين أحكام الكام. أحكام الكام هي عبارة عن الخواص التي تترتب على ماهية الكام. أول هذه الخواص المذكور في تعريفه رحمكم الله أنه قابل للقسمة بذاته، والخاصية الثانية أنه له ما يعده. والفارابي والشيخ الرئيس اختارا هذه الخصوصية في مقام تعريف الكم، وفضلاها ورجحاها على الخصوصية الأولى، فذكروا في تعريف الكم أنه ما يكون له شيء يعده من جنسه، مثلا العشرة عدد وهناك عدد يعدها وهو الاثنان، فإذا أسقطت الاثنين 5 مرات من العشرة فقد استوفيت واستوعبت العشرة بالعد، ولو أسقطت 3 وبقي 1 وأسقطت 1 كذلك حصل العد بلحاظ 9، وإن لم يحصل بلحاظ 10. إذن 3 تعد 9، والاثنان والخمسة يعدان 10، والأربعة تعد 8، والاثنان يعد 8، وهكذا. إذن ما يكون له شيء يعده من جنسه، يعني يكون العاد والمعدود مندرجين تحت جنس قريب، فهو كمون، ولا فرق في ذلك بين الكم المتصل والكم المنفصل. أما المنفصل فالعشرة والثمانية مثال، وأما المتصل فكالخط، فإنك تستطيع أن تأخذ قطعة من الخط منقسمة إلى نقطتين ثم تجعلها عادة لذلك الخط على طوله. طبعا هذه القسمة لابد، هذا العد لابد أن يكون عدا وهميا في المتصل، نعم في المنفصل لا، عد حقيقي لا بأس به. الحكم الثالث أنه قاب، نعم يعني الكم المنفصل قيل أنه غير قابل للقسم لأنه منقسم بالفعل، يعني قالوا هكذا، لكن في هذا الإشكال دغدغة، يعني لأن العشرة مثلا هي عبارة عن عارض يعرض على المجموع، فإذا لاحظت الانقسام بالفعل لم يكن كل واحد منهم معروضا لذلك العارض. مثلا هنا 10 من الناس، هذا الفرد وحده ليس معروضا للعشرة، ذاك الفرد وحده ليس معروضا للعشرة، متى يكون للمجموع عدد وهو العشرة؟ إذا لاحظت المجموع بلحاظ واحد، في مرتبة هذا اللحاظ لا يوجد انقسام. فالقول بأن العدد منقسم بالفعل خلط بين المعدود والعدد، بمعنى أن الانقسام في ظرف الاتصاف، والعشرة في ظرف العروض ثابتة. ما بعد معنى ثانوي فلسفي، الإمكان وين موجود، في الخارج ولا في الذهن؟ الاتصاف به في الخارج لكن هو في الذهن. طيب العشرة في الذهن غير منقسمة، العشرة واحدة لأنها في الفعل واحد وواحد وواحد، فإذا في مرتبة الاتصاف يوجد انقسام لكن لا يوجد عارض، في مرتبة العروض يوجد عارض ولكن لا يوجد انقسام. فالكم من حيث هو كمون يقبل القسمة الوهمية، وأما القسمة الفعلية فإنها تنافيه. فهذا الإشكال المذكور في نهاية الحكمة فيه كلام، يعني السيد العلامة رحمه الله تعالى اختار تعريف الكم بأنه ما يكون له واحد، يعني ما يكون له ما يعده من جنسه، وهو تعريف الشيخ الرئيس والفارابي، وذكر أن الأرجح هو هذا التعريف لأن التعريف الأول لا يشمل الكم المنفصل، ولكن هذا الكلام فيه إشكال. الحكم الثالث للكم أنه يقبل المساواة واللا مساواة، قد أشرنا إلى هذه الخصوصية بالأمس. فهذا الخط أطول من هذا الخط، وهذا الخط يساوي هذا الخط، وهذا الخط أقصر من هذا الخط، الجسم أكبر من هذا الجسم أو أصغر من هذا الجسم، أعرض من هذا الجسم أو أطول، ليس بأعرض من هذا الجسم، مساوي لهذا الجسم. السطح كذلك في الطول والعرض فإنه قد يكون مفاوتا لغيره وقد يكون مساويا لغيره. المساواة ولا مساواة من خصائص الكم، فالأشياء إنما تكون متساوية أو لا متساوية بنحو سلب الملكة باعتبار تكممها وتقدرها بالمقدار المعين أو غير المعين. الحكم الرابع، وهذا الحكم ليس مختصا بالكم، أن الكم لا يقبل التضاد. فسر الضدان بأنهما أمران وجوديان يتعاقبان على محل واحد بينهما غاية الخلاف. فإذا طبقنا هذا التعريف على الكم لم نجد هذا التعريف منطبقا عليه. أما أولا فلأن العشرة مثلا ليس بينها وبين الاثنين غاية الخلاف، لإمكان ازدياد الخلاف بزيادة واحد على العشرة، فيكون الخلاف بين أحد عشر واثنين أكثر من الخلاف بين عشرة واثنين. طبعا العدد لا يشمل الواحد، الواحد خارج. فإذا هذا القيد وهو غاية الخلاف منتفي. الثاني أنهما لا يتعاقبان على محل واحد، فمثلا العشرة تعرض على العشرة، يعني تعرض على ما مجموعه عشرة، والاثنان تعرض على موضوع آخر، الخط يعرض على مقدار من النقاط، والسطح يعرض على مقدار من الخطوط، والجسم يعرض على مقدار من السطوح. إذن معروض السطح شيء، ومعروض الخط شيء، ومعروض الجسم التعليمي شيء آخر، فلم يحصل تعاقب بين هذين الأمرين الوجوديين. وعليه فلا يكون تعريف التضاد صادقا عليهما، إذن لا يوجد تضاد بين مقدارين، فالعدد لا يضاد العدد. نعم هو يباينه، لا أنه يضاده، وهذا كالتباين الموجود بين الإنسان وبين الحمار أو بين الإنسان والفرس، فإن بينهما تباينا ولكن لا يوجد بينهما تضاد. إذن لا يوجد تضاد في باب الكم، وهذا لا فرق فيه بين الكم المتصل والكم المنفصل. أنواعه، قال أنواعه تؤخذ تعليمية. هنا نريد أن نشير إلى حقيقة الجسم التعليمي ونبين وجه تسميته بالتعليمي. الجسم التعليمي يختلف عن الجسم بالتعين والإبهام، بيان ذلك أن ما يسمى جسما في الخارج لا شك أنه يحمل المادة، ولا فرق في هذه المادة التي ذكرناها الآن بين الإشراق وبين غيره، إذ المقصود بالمادة هنا حامل الإمكان. يقول السبزواري في مبحث الهيولة الأولى: إن الهيولة العامة، أعني ما حمل قوة شيء أثبتت كل الملل، بمعنى أنه لا يوجد خلاف في وجود أمر حامل للقوة، لم يمكن حدوث شيء بعد العدم. فما نراه من حدوث أشياء لم تكن موجودة برهان أصيل على أن هناك شيئا يحمل في قوته حدوث الأشياء، وإنما وقع الخلاف في أن ذلك الشيء ممتاز عن غيره بحيث لا تكون له حقيقة إلا أنه عين القوة أو لا هو عين المادة الجسمية. فذهب السهروردي صاحب حكمة الإشراق إلى أنه لا نحتاج وراء الصورة الجسمية إلى جوهر آخر نسميه مادة، بل الصورة الجسمية بنفسها قابلة لعروض هذه الأمور. مثلا الصورة الجسمية للأرض قابلة لأن تأخذ شكل الشجرة في ظروف معينة. صورة البذرة، الصورة الجسمية للبذرة والصورة الجسمية للتربة، إذا خلطناهما معا واختلطت وامتزجت هاتان الصورتان بصورة الماء وحصل مزاج خاص، أصبحت تلك التربة، الصورة الجسمية للتربة الخاصة المختلطة بصورة البذرة الجسمية وصورة الماء، أصبحت هذه التربة واجدة لمزاج خاص بحيث تقبل أن تأخذ صورة الشجرة، فتحدث الصورة الخشبية التي هي جذع الشجرة والصورة الورقية التي هي عبارة عن الأغصان وهكذا. إذن هذه الصورة ما هي إلا تطورات في الصورة الجسمية العامة، وقال ما نحتاج إحنا إلى مثلا جوهر نسميه مادة وهيولة أولى بهالمعنى الذي تذهبون إليه. إذن هو لا يخالف في وجود جوهر يحمل القوة، وإنما يخالف في ماهية ذلك الجوهر. ما هو ذلك الجوهر؟ هنا نقول من قال بوجود المادة الأولى من قبل المشائين؟ قال أن المقصود بالمادة الأولى الجوهر الحامل للقوة، وهذا الجوهر الحامل للقوة لا شكل له ولا امتداد له ولا مقدار له ولا لون له ولا طعم له ولا حكم له أصلا، إلا أنه قابل بس، حقيقته القبول، حقيقته القبول، كما أن حقيقة العدد عبارة عن انقسام المعدود أو ما يكون معروضا لهذا الانقسام، بحيث لا يوجد وراء المعدود شيء ولا نحسه بأعيننا ولكن مع ذلك عقلنا يحكم بوجوده، كذلك المادة فإنه صحيح لا يوجد عندنا من الأمور المحسوسة في الخارج إلا هذا الامتداد وهذا اللون وهذا الطعم وهذه الرائحة، لكن العقل بالبرهان يثبت وجود أمر آخر مع هذا الجوهر، ذلك الأمر هو جوهر الهيولة. طيب ذلك الجوهر محسوس أو لا؟ يقولون ليس بمحسوس. مشموم؟ يقولون لا ليس بمشموم، نفي العام يستلزم نفي الأخص. وجوده منحاز؟ قالوا لا. مجرد؟ قالوا لا، عين المادة. إذن ما هو؟ قالوا خصوصية وجودية في وجود الأجسام. ما هي تلك الخصوصية؟ قبول الأشياء، هذا هو المادة. المادة عبارة عن خصوصية قبول الأشياء في الأجسام، لكن هذا القبول ليس هو القبول النسبي الذي يكون عرضا في الجسم، بل هو جوهرا، وذلك ببرهان استحالة التسلسل، لأن القابل يحتاج إلى المقبول يحتاج إلى قابل. فإذا لا بد أن ننتهي إلى أمر هو عين القبول بحيث لا يحتاج إلى مقبول، هو عين القبول، هو عين القبول، نعم يحتاج إلى حالا يقومه فعلا ويحصله وجودا، ذلك الحال هو الصورة. إذا كان الأمر كذلك ببيان ماهية المادة يتبين أن الصورة الجسمية ما هي؟ الصورة الجسمية عبارة عن هذا الامتداد الجوهري، لا من حيث مقدار هذا الامتداد، أنا لا ألاحظ طوله المعين ولا لونه ولا طعمه ولا رائحته، وإنما ألاحظ الامتداد الجوهري الذي يسد فراغاته. فإذا قدرنا الطول بمترين وتوهمنا تركب هذا المقدار من أجزاء فارغة، فإننا نحتاج إلى جواهر تسد هذه الأجزاء. تلك الجواهر المتصلة باتصالها تسمى صورة. فالصورة ما هي؟ الصورة عبارة عن ذلك الأمر الجوهري الذي يسد فراغات الامتداد. هو اتصال جوهري من دون أن نلاحظ مقداره، هذا هو الجسم. والجسم بهذا اللحاظ لا يغير جسما آخر، أبدا لا يغير جسما آخر، لأن الاختلاف بين الأجسام باللون ونحن لم نلاحظ في الجسم اللون، أو بالمقدار ونحن لم نلاحظ المقدار. وحقيقة هذا الجسم أنه اتصال، فأي اتصال بين جسمين يوحد بينهما، ولا يوجد عندنا جسم معلق، بل العالم كله منتظم ومتصل. إذن الصورة الجسمية للعالم كله صورة جسمية واحدة. طبعا عندهم براهين على أن العالم الجسماني أمر واحد أو أمر متعدد، الحق أنه أمر واحد، لكن مع هذه الوحدة يمكن أن نحكم بالكثرة من جهة أخرى. على كل حال، الصورة الجسمية هو ذلك الاتصال الجوهري الذي يملأ فراغات المقدار المتوهمة، وهو بهذا المعنى وبهذا اللحاظ لا يمايز جسما آخر بأنه أطول أو أصغر. قال: الجسم التعليمي هو عبارة عن ذلك الاتصال الجوهري لكن من حيث مقداره، بمعنى أنك إذا لاحظت الاتصال الجوهري متقدرا ممتدا بامتداد معين فذلك هو الجسم التعليمي، إذا تمحض النظر إليه من حيث المقدار. فالجسم التعليمي ما هو؟ الجسم التعليمي هو عبارة عن المقدار العارض على الاتصال الجوهري في الأقطار الثلاثة أو في الجهات الثلاثة، أي المقدار في الطول والمقدار في العرض والمقدار في العمق. إذا لاحظنا هذه المقادير الثلاثة بنحو الوحدة حصل عندنا ما يسمى جسما تعليميا، وهذا من قبيل المربع. فإن المربع هنا لا يراد به هذا المربع أو ذاك، وإنما يراد به طبيعة المربع. فنحن نتصور اتصالا باعتبار أنه لا يوجد هذا المربع إلا في اتصال جوهريا، نتصور اتصالا جوهريا يعرض عليه حدود ثلاثة أو أربعة، زين؟ حدود ثلاثة طبعا، السطح والخط والطول والعرض والعمق، فيحصل عندنا جسم تعليمي. هو جسم لأنه متحد في الوجود مع الاتصال الجوهري، إذ لا يمكن التمييز في الخارج بين مقدار الشيء وبين نفس الشيء، إذ المقدار هو عبارة عن الهيئة. طبعا الهيئة من الكيفيات المحسوسة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المقدار عبارة عن الامتداد المعين، والامتداد المعين لا يختلف عن مطلق الامتداد إلا بالتعيين والإبهام، فإذن هو عين هذا الامتداد المبهم. فالجسم التعليمي عين الجسم خارجا لكنه غيره مفهوما بالإطلاق والتقييد بالإبهام والتعيين. إذن الخط التعليمي هو عين الامتداد الجوهري في اتجاه واحد، والسطح التعليمي عين الامتداد الجوهري في قطرين أو في اتجاهين الطول والعرض، والجسم التعليمي عين الاتصال الجوهري في الأقطار الثلاثة. هذا هو الجسم التعليمي والصفح التعليمي والخط التعليمي. لماذا يسمى تعليميا؟ لأن هذه الأجسام تدرس وتبحث في العلوم التي يبدأ بها المحصلون في ذلك الزمان القديم، حيث يبتدئ المحصلون بتحصيل أحكام هذه الأجسام، وذلك في الهندسة، فيعلمونهم المربع والمثلث وأحكام المثلثات، حساب المثلثات وأمثال ذلك. هذا هو الجسم التعليمي. نعم، لما كان غرض المهندس متعلقا بالمقدار من حيث هو من دون ملاحظة خصوصية الاتصال الجوهري من جهة الطعم أو الرائحة أو اللون أو الخشونة أو الرطوبة أو غير ذلك من الخصائص العارضة للأجسام، أصبح هم المهندس ملاحظة المقدار للمتقدر. لذلك المهندس وهو يتكلم عن المربع ويأتي مثلا بسطح الكتاب المستطيل أو المربع، لا يلاحظ الكتاب المربع بل يلاحظ تربع الكتاب. فأصبح الجسم التعليمي مثالا لما يتعلق به غرض المهندس. إذن غرض المهندس يتعلق بالمقدار، الجسم التعليمي مو نفس المقدار. الجسم التعليمي طبعا في الخارج، أتكلم عن الخارج، الجسم التعليمي في الخارج هو عين الاتصال الجوهري من حيث تقدره. يعني إذا لاحظنا الحيثية فنحن نتكلم عن الكم، إذا لاحظنا المتحيث بما هو متحيث فنحن لا نتكلم عن الكم بل نتكلم عن معروضه، نتكلم عن معروضه. والفرق بينهما كالفرق بين الوجود والماهية، المقدار ماهية، التحيث وجود، لأن هذا المقدار لا يوجد إلا بتحيث الجسم به. لذلك ينبغي التفرقة بين الأمرين. الجسم التعليمي هو هذا المقدار، وقد يطلق على الجسم من حيث هو متقدر، ولكن الفرق بينهما كالفرق بين الماهية والوجود، لأنهما شيئان، هما أمر واحد. ليش نقول هذا؟ لأنك لو قلت أن الجسم التعليمي هو الجسم من حيث تقدره لم يمكن تصور الجسم التعليمي إلا بتصور مطلق الاتصال الجوهري، وهذا يعني أن العرض يتقوم في ماهيته بالجوهر، وهذا خلف. إذن في الواقع الجسم يتقدر بالمقدار المعين فيصبح جسما تعليميا في الوجود، وأما الجسم التعليمي فهو ذلك المقدار الذي يتقدر به الجسم، وهذا هو الفرق بينهم. نقرأ هذا الظهر، ما أخذنا وين وصلنا؟ نعم نعم. قال: والحد المشترك ما يكون نسبته إلى الجزئين نسبة واحدة. ذكر أن الحد المشترك يجب أن يشتمل على هذه الخصوصية، ونحن ذكرنا خصوصيتين أخريين يذكرهما الشراح والمحشون. الخصوصية الأولى التي جاءت في المتن هي أنها لا بد أن تكون نسبتها إلى نسبة هذا الحد، نسبة هذا الحد إلى كلا الجزئين نسبة واحدة، بحيث لا يكون جزءا من جزء من قسم مباينا لقسم آخر، هذا لا معنى له. فمثلا الواحد الرابع في الأربعة جزء من الأربعة وليس جزءا من الستة، إذا نسبته إلى الأربعة غير نسبته إلى الستة، بخلاف النقطة في الخط، فإنك لا تستطيع أن تقول أن هذه النقطة منفصلة عن كلا القسمين لأنها لا وجود لها مستقلة، كما أنها ليست جزءا من هذا القسم مباينا لهذا القسم، ولا العكس. لماذا؟ لأنها ليست مستقلة بعد. إذن نسبتها إلى كلا الجزئين نسبة واحدة. خصوصية الثانية أنها ليست من سنخ القسمين، فمثلا الذي يقسم الجسم التعليمي السطح، هذا جسمان، هذا جسمان أقسمه، يحصل بقسمة الجسم سطح، سطح أعلى سطح أسفل، أو أقسمه هكذا فيصبح عندنا سطح أيمن سطح أيسر، فما يحصل بقسمة الجسم سطوح، وما يحصل بقسمة السطوح خطوط، وما يحصل بقسمة الخطوط نقاط. زين. أي طبعا مو لأنها أمر عدمي بهذا المعنى، بل لأنها انتهاء القسمين، يعني في الواقع إليه ينتهي هذا القسم الأول وإليها ينتهي القسم الثاني، فالنهاية لأنها أمر عدمي ليست مسانخة للامتدادين المنتهيين إليها، لم يمكن أن تكون نسبتها إلى الاثنين إلا نسبة واحدة. يعني لو فرضنا أن هنا خطين متوازيين ينتهيان إلى مكان واحد مثلا، فحيث إن نهاية كل خط نقطة منفصلة عن النقطة الثانية لم يقل عنهما متصلة، فاتصالهما إنما يكون باشتراكهما في نقطة، إذا التقيا في نقطة واحدة قيل عنهما متصلان، وحيث إن الالتقاء في نقطة لا يكون إلا بانتهائهما في شيء واحد، إذن لأن النقطة انتهاء الخطين لا تكون نسبتها إلى أحد الخطين غير نسبتها إلى الآخر. الخصوصية الثالثة في الحد المشترك أنه لا يحصل بوضعه ولا رفعه زيادة ولا نقيصة، فإذا زدت نقطة في الخط لا يحصل عندك زيادة، لأن ليش؟ طبعا لأن إضافة نقطة لا يحصل، اللي يضاف مثلا ما نراه في الخارج من إضافة نقاط لتحصل خطوط، في الواقع هذه النقاط التي نسميها نقاطا نقاط عرفية ولا عقلا مقابلة للقسمة، نحن نريد بالنقطة ما لا يقبل القسمة لا في الطول ولا في العرض ولا في العمق، وهذا لا يكون إلا نهاية خط. فإذا النقطة لا يحصل بإضافتها على الخط خط، والخط لا يحصل بإضافتها على السطح سطح، لأن السطح ما يكون ممتدا في القطرين، والسطح لا يحصل بإضافته إلى الجسم جسم ولا ازدياد في الحجم. فلاحظوا مثلا هذا الكتاب لو أضفنا إليه سطح يحصل زيادة في حجمه؟ خلف. ليش؟ لأنه أقصد بالازدياد في الحجم، الازدياد في الحجم في الأقطار الثلاثة، ولنفرض أن السطح المضاف مساوي للطول والعرض وهو سطح بلا أشكال، وضعنا سطحا على الجسم يحصل زيادة في الحجم؟ خلف. لماذا؟ لأن السطح ليس له امتداد في العمق، إذن هو من ناحية العمق صفر، والمفروض أنه من ناحية الطول والعرض مساوي، إذن لا يحصل زيادة. لو فرضت زيادته في الطول والعرض نقول ممكن هذه الزيادة ممكنة، لكن هذه الزيادة وين تقوم؟ لأن السطح يعرض على الجسم، قائم بالجسم، السطح يعرض على الجسم، فإذن لا يتصور زيادة لا في الطول ولا في العرض ولا في الحجم. قال بمعنى أنها إن اعتبرت بداية لأحد الجزئين أمكن أن يعتبر بداية للآخر، وإن اعتبر نهاية لأحدهما أمكن أن يعتبر نهاية للآخر، كالنقطة في جزئي الخط والخط في جزئي السطح والسطح في جزئي الجسم والآن في جزئي السماء. بخلاف المنفصل إذ الخمسة إذا قسمتها إلى ثلاثة واثنين لم تجد فيها حدا مشتركا، وإلا فإن كان واحدا منها كان الباقي أربعة. إن كان الحد المشترك واحدا من تلك الأمور المقسومة، يعني من الثلاثة ومن الاثنين، يعني واحد من الثلاثة شو صار عندنا؟ ثلاثة واثنين، تأخذ من الثلاثة واحد تقول هذا هو الحد المشترك، يبقى عندنا اثنين واثنين، حد لا يحسب فيصبح أربعة. وإن كان واحدا من الخارج كان الجملة ستة وكلاهما خلف ثانيهما وهو المنفصل يكون الأعداد فقط المنفصل لا يوجد منه إلا نوع واحد وهو الأعداد وأول وهو المتصل جسم تعليمي وهو الكمية السارية في الجهات الثلاثة للجسم الطبيعي الجسم الطبيعي هو الاتصال الجوهري وهذا الاتصال الجوهري تارة يلحظ مبهما أي من دون أن يتعلق اللحاظ بامتداده وتقدره بل يلحظ بما هو اتصال جوهري يعني الحين لو يجيبون لنا مثلا لو يأتون لنا بقطعة من القماش كبيرة جدا يوازي عرضها وطولها حجم هذا البناء ويريدون منا تعيين جودة القماش فهل نحتاج في الحكم على جودة القماش أن نلاحظ مقدار الجسم لا فقط نلمس الجسم أنت وأنت تلمس هذا الجسم للحكم عليه بأنه جيد أو لا شو تلاحظ تلاحظ الاتصال الجوهري من حيث الخشونة والنعومة فإذا فرضنا أنك تريد أن تلاحظ أنه جسم لا أنه خشن ولا أنه متقدر ولا أنه كذا هو جسم شو تقول تقول أنا ألاحظ هذا الجسم مبهما مبهما يعني ما ألاحظ مقداره لا ألاحظ أنه متقدر بقدره بل يتعلق اللحاظ به بما هو هو هذا جسم طبيعي أما اللحاظه من حيث هو متقدر بقدر معين فقد يسمى جسما تعليميا ومقداره هو الجسم التعليمي بالمعنى الأخص وأول وهو المتصل جسم تعليمي وهو الكمية السارية في الجهات الثلاثة للجسم الطبيعي الكمية السارية يعني المقدار الساري مقدار الطول والعرض والعمق وسطح وهو الكمية السارية في الجهتين الطول والعرض ثم خط وهو الكمية السارية في الطول فذاك المنقسم إلى هذه الثلاثة ذو الترصيف أي الاتصال والانضمام كما يقال تراصفوا في الصف أي تلاصقوا ورجل مرتصف الأسنان أي متقاربها والثبات أي هذه الثلاثة كم متصل قار قار من جهة أن أجزاءه تجتمع في الوجود ثم الزمان المتقضي الذاتي هنا طبعا كلام في أنه المجردات هل يعرض عليها الكم أو لا السيد العلامة رحمة الله عليه يرى أن الأعداد عارضة على المجردات والكم المتصل غير القار خاص بالماديات وكذلك الكم المتصل القار بناء على عدم وجود عالم مثالي أما إن قلنا بوجود العالم المثالي فالمتصلات القارة موجودة في عالم المثال وجود العدد في باب المجردات فيه كلام أنه ممكن أن يوجد العدد يعني هل يمكن أن تقول 10,000 ملك ينزل كل يوم على الإمام الحسين عليه السلام 4,000 ملك لا يعودون أبدا هذا بأي معنى هناك كلام بينهم في المقام بالنسبة إلى الاتصال وعدم الاتصال وأنه موجود في المجردات هذا مبني على تحقيق معنى عروض العدد على المجردات قال ثم الزمان المتقضي الذاتي أي هو بحيث يكون تجدد كل جزء منه بنحو الانقضاء وتكونه بنحو الانصرام لا ثبات له بوجه من الوجوه فالزمان كم متصل غير قار الذات الزمان وقع أولا كلام في وجوده وعدمه ومن قال بوجوده اختلفوا في ماهية من قالوا بوجوده اختلفوا في ماهيته فمنهم من قال الزمان هو الواجب ومنهم من قال أن الزمان امتداد موهوم ومنهم من قال أن الزمان عبارة عن امتداد الفعل حركة الفلك نفسها، ومنهم من قال أنها مقدار أنه مقدار حركة الفلك. لا كلام لنا في وجود الزمان ولا في ماهيته بهذا المعنى، نريد أن نتصور مفهومه مع البناء بنحو المصادرة على أن الزمان امتداد. نحن نبني على أن الزمان امتداد. الزمان ما هو الزمان؟ الزمان هو امتداد حركة الفلك، هذا بنحو المصادرة نقوله الآن. طيب، هذا الامتداد السبزواري تبعا للحكماء يقول أنه قسم من أقسام المتصلات القارة غير القارة، متصلات غير القارة. أما أنه متصل فلأنه امتداد يوجد بين أجزائه حد مشترك، فأنت تستطيع أن تقسم الامتداد الزمانية إلى ماض وحاضر، والماضي يتصل بالحاضر في لحظة في آن، ذلك الآن إن اعتبر نهاية للماضي كان بداية للمستقبل أو الحاضر، إذا اعتبر نهاية للماضي من جهة الانتهاء يعتبر نهاية للحاضر أيضا من جهة الصعود، يعني ما ينتهي إليه الماضي يبدأ منه المستقبل أو ينتهي إليه المستقبل بعد من ناحية التقهقر، فما يعتبر جزءا لأحدهما يعتبر جزءا لآخر، هو الحد المشترك، وهذا موجود في الزمان وهو الآن، وهذا الآن غير قابل للقسم. طيب، الكلام هو أنه كيف يكون الزمان كما متصلا والحال أنه لا يوجد جزءان منه في آن، وذلك لأن الماضي منعدم والمستقبل لم يحدث بعد، والحاضر ينقسم إلى ماض بالدقة، ماض ومستقبل، وآن التكلم مثلا آن غير قابل للقسمة، إذن هو جزء الموجود من الزمان دائما جزء غير قابل للقسمة، وإلا فإن الزمان ينقسم إلى ما عدم ما عدم وما لم يوجد بعد، فإذن أين هو الامتداد الزماني حتى تقول إن الزمان من المتصلات غير القارة؟ لا اتصال في الزمان حتى يقال أنه قار أو ليس بقار. نعم، الآن الذي نتحدث عنه وهو غير قابل للقسم هذا آن غير قار، لكن الآن ليس من الكم، كما أن النقطة ليست من الكم، وكما أن الواحد ليس بعدد. إذن ما معنى كون الزمان من أفراد الكم؟ هذا ما يحتاج إلى بيان. نقول في توضيح كون الزمان كما أن ما ذكر في الإشكال صحيح في الجملة، فإن الزمان خصوصيته أنه ينقضي منه شيء ويحدث شيء، ولكن هذا الانقضاء ليس بمعنى زوال آن وحدوث آن آخر مباين للأول من جميع الجهات، لأن هذا المعنى مستحيل لأدلة وبراهين كثيرة تقام على استحالة تتابع الآنات وتشافعها. ولو من جهتي، يعني نكتفي بهذا البرهان، هو أن الزمان مثلا بناء على المصادرة المذكورة الزمان مقدار الحركة، والحركة أمر متصل، فمقدارها لا يكون مركبا من آنات لأن تلك الآنات منفصلة عن بعضها، فلو كان الزمان آنات لم يكن مقدارا لأمر متصل. إذن التسانخ بين العارض والمعروض يقتضي أن يكون الزمان متصلا كما أن معروضه متصل، لما عرفت من أن الآن باعتبار عدم إمكان قبوله للقسمة لا يحقق امتدادا، فكيف يكون الأمر الممتد امتدادا مبهما متقدرا بلا بما لا امتداد له، هذا لا معنى له، هذا خلف، بل المقدار ما هو إلا تعين الامتداد. إذن الزمان لا يمكن أن يكون آنا بهذا المعنى. إذن ما هو الآن الذي نتكلم عنه عندما تقول أن الموجود في التكلم هو آن التكلم؟ نقول هذا الآن هو الآن بمعنى التوسط، بمعنى أنه هو الآن الذي يرسم بتغيره الزمان. هناك آن يكون عبارة عن نهاية الزمان، وهناك آن يحدث بتغيره الزمان. هذا الآن خصوصيته عدم الثبات، وعدم الثبات هنا مساوق للامتداد. فالمقصود بالامتداد الزماني هو ملاحظة الامتداد الحاصل بتغير الآن وانتقاله من حد من حدود الحركة إلى حد آخر. طبعا هذا كيف يكون، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى البحث عنه تفصيلا في مسائل الحركة، وأن هناك آن يحدثه الزمان وهناك آن يحدث الزمان، هناك آن يرسمه الزمان وهناك آن يرسم الزمان، كما أن هناك نقطة ترسم بالخط، يعني في الواقع تقسيم الخط إلى نقاط يحدث هذه النقطة، وهناك نقطة ترسم الخط. عموما الزمان المراد به هذا، المراد بالزمان هو هذا. ومن الواضح أنه أمر متصل غير قار، أمر متصل غير قار. أما أنه متصل فلأن هذا الامتداد متصل يمكن تجزئته إلى جزئين مشتركين مشتركين في حد واحد، وأما أنه غير قار فلأن حدوده لا تجتمع مع بعضها، فلا يجامع أمس اليوم ولا يجامع اليوم غدا وهكذا. وليس كم قابل الضدية كالجوهر، وليس كم قابل الضدية كالجوهر، كما أن الجوهر لا يقبل التضاد، لأن الضدين أمران وجوديان يتعاقبان على محل واحد بينهما غاية الخلاف، وهذا غير منطبق على الجوهر لأنه لا محل له. كذلك العدد الكم لا يكون له ضد من جنسه، فإن المتصل يعلل. طبعا نحن عللنا ذلك بأمرين، هو يعلل بأمرين، يقول فإن المتصل، نحن قلنا عللنا عدم الضدية بالعد، بالعد قلنا أن العشرة لازمها عادية الاثنين، يعني العشرة معدود والاثنان عاد، واللازم عارض على المعروض على الملزوم، والعرض لا يكون ضد المعروض، إذن العشرة لا تضاد الاثنين وهكذا. كما أنه لا يوجد بين عدد بين كمين غاية الخلاف، كما أنه لا يوجد محل واحد، مثلا السطح يعرض على شيء الخط يعرض على شيء والسطح يعرض على شيء آخر، على شيء آخر. قال فإن المتصلة بعض أنواعه يعرض البعض، فإن الخط عارض للسطح والسطح عارض للجسم، والمنفصل بعض أنواعه، هنا قال مقوم، والصحيح أنه ليس بمقوم، المنفصل هو العدد. العشرة قالوا أنها مقومة متقومة بالاثنين، فكيف يكون الاثنان ضد العشرة؟ لكن حكاية التقويم ممنوعة، لأنه لما يكون الاثنان والثمانية مقومين للعشرة، لما لا يكون الستة والأربعة مقومين، أو الثلاثة والسبعة، أو السبعة والنصف مع الاثنين والنصف، لأن بعد العدد قابل للقسمة. عموما لو كان التقويم صحيحا للزم أن تكون العشرة المنحصرة متقومة بما لا يتناهى، لأن العدد غير متناهن من حيث قبوله القسمة. قال والعروض والتقويم منافيان للضدية، إذن العروض صحيح ينافي الضدية، أما التقويم فهو لا وجود له وإن كان منافيا للضدية. وأيضا الاتحاد في الموضوع شرط الضدية بين شيئين، وهو هنا منتفي. أيضا نضيف إلى ذلك شرط غاية الخلاف وهو غير موجود. أنواعه يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وسلم.